بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة الطيبة التي ألقاها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير مدير مركز الدعوة إلى الله سبحانه في هذه المدينة، مدينة الرياض، في موضوع خطير، موضوع جدير بالعناية، موضوع اشتدت الحاجة والضرورة إلى معرفته تفصيلا. ولقد أجاد وأفاد، جزاه الله خيرا، ووسع المقال وعني بهذا الموضوع عناية كبيرة، وأوضح ما ينبغي إيضاحه. ولا ريب أن الموضوع موضوع شديد الخطورة كما تقدم، وهو السفر إلى بلاد المشركين والإقامة بين أظهرهم هناك. لا شك أن هذا الموضوع ذو أخطار عظيمة وذو عواقب وخيمة إلا من سلم الله. ولقد بين أهل العلم واستنبطوا من أدلة ما يدل على أن ذلك الموضوع محرم بالإجماع، لا يجوز السفر إلى بلاد المشركين ولا الإقامة بين أظهرهم مطلقة إلا بشروط واستثناءات أشار إلى كثير منها. فالأصل هو التحريم، هذا هو الأصل والقاعدة، القاعدة الكلية والأصل المجمع عليه هو تحريم السفر إلى بلاد أهل الشرك وتحريم الإقامة بين أظهرهم لما في السفر إليهم والإقامة بينهم من الأخطار العظيمة على المسلم أن يفتن في دينه حتى يختار الكفر على الإيمان، حتى يشكك على الأقل في دينه، وحتى يبقى شاكا هل هو على دين صحيح أم لا، مع أخطار أخرى من انحراف الأخلاق والانتكاس في الرذائل والانغماس فيما حرم الله من الزنا والخمور وغير ذلك، مع استحسان الأوضاع الشركية ومدح أهلها والترغيب في زيارة بلادهم وأنهم كيف وكيف وأنهم كذا وكذا. وهذا كله واقع من كثير من ذهب إلى تلك البلاد وأقام عندهم، وقل من يرجع سالما. وقد قال الله سبحانه في كتابه العظيم في سورة النساء: إن يتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني بالإقامة بين أظهر المشركين. قالوا: فيما كنتم؟ قل لهم: ملائكة يوم قبضت أرواحهم. فيما كنتم؟ يعني في أي بلد وفي أي مجتمع؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هكذا يقال من أقام بينهم المشركين، يقال لهم: لماذا أقمتم؟ مهل بلد تذهبون إليها فيها إسلام ودين، لماذا أقمتم بين أرض المشركين؟ وسموا ظالمي أنفسهم بسبب الإقامة الخبيثة بين أرض المشركين. وهذا قد جاءت في قصة من قتل مع المشركين وبدر من المسلمين الذين أقاموا مكة عجزا عن الهجرة، فقيل إنهم كفروا بذلك لأن في إمكانهم التملص من الذهاب معهم إلى بدر، وفي إمكانهم وجود حيلة ألا يكونوا معهم، وقيل إنهم كانوا عصاة ولم يكونوا كافرين بسبب عجزهم عن التملص وبسبب أن الكفار قهروهم وجمروهم على الخروج معهم حتى قتلوا هناك. وفي كل حال فالامر خطير جدا. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله هنا لما ذكر هذه الايه ايه النساء ان يتوفاهم الملائكه الله ظالمي انفسهم قال لانهم ارتكبوا محرما بالاجماع او نحو هذه العباره. وذلك المحرم بالاجماع هو اقامتهم بين ارض المشركين وعدم هجرتهم الى بلاد يامرون فيها على بلاد على دينهم وانفسهم. ومن هذا الباب قوله عليه الصلاه والسلام في حديث جرير بن عبد الله البجلي انا بريء من كل مسلم يقول من يقيم بين المشركين لا تراءى ناراهما. هو حديث جليل صحيح رواه ابو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وحديث اخر جيد رواه النسائي وغيره يقول عليه الصلاه والسلام لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما اسلم او يزايل المشركين او يعني حتى يزايل المشركين لا يقبل الله مشركين عملا بعدما اسلم او يزايل المشركين حتى يزايل المشركين. وروى ابو داود لسانه في ضعف ان النبي عليه السلام قال من جامع المشرك وسكن معه او قال او سكن معه فهو مثله. فالامر خطير. وان كان هذا الخبر الاخير فيه ضعف لكنه يضم الى ما قبله والى ما بمعناه فيدل الجميع على ان السفر الى بلاد اهل الشرك فيه خطر عظيم. واذا استحسن ما هم عليه واستحسن دينهم الباطل صار مثلهم صار كافرا مثلهم نسال الله العافيه. وهكذا لو قال لا باس دينهم لهم وديننا لنا وكل جائز هذا جائز وهذا جائز هذا كفر اكبر ايضا فإنه ما هناك دين صحيح أبدا إلا دين الإسلام. جميع الأديان كلها باطلة وليس هناك دين صحيح سوى دين الإسلام الذي بعث الله به الأنبياء جميعا. بعث الله به آدم وبعث به نوحا وبعث به الأنبياء جميعهم إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. إن الدين عند الله الإسلام. قال سبحانه ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأكرم من الخاسرين. فدين اليهودية كفر وضلال وباطل. دين النصرانية كذلك كفر وضلال وباطل لأن حقيقة العبادة لغير الله وتكريم محمد عليه الصلاة والسلام فهو كفر وباطل. فاليهودية والنصرانية الآن دينان باطلان ضالان محرفان وما فيهما من حق. فقد جاء الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم بأكمل منه وأوضح منه وأفضل أو به في نفس ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فكانت اليهودية تعمل بالتوراة والنصارى بالإنجيل والتوراة. من أسلم منهم من استقام منهم على الحق استقام على التوراة. ولما بعث الله النبي عيسى عليه الصلاة والسلام أنكرته اليهود وكذبوه فكفروا وزعموا أنه ولد بغي فكفروا بتكذيبهم عيسى عليه الصلاة والسلام وإنكارهم رسالة ونبوة عليه الصلاة والسلام. فصاروا كفارا بذلك الا من صدق بعيسى منهم. ثم لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فانكرته اليهود والنصارى وكذبوه صاروا جميعا كفارا وان عملوا بكل ما في التوراه وان عملوا بكل ما في الانجيل لانهم تركوا ما في التوراه والانجيل من الامر بتصديق محمد عليه الصلاه والسلام. فلم يصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم ينقادوا لشرعه فصاروا كفارا جميعا الى يومنا هذا والى يوم القيامه حتى يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فجميع أهل الأرض من جن وإنس وعرب وعجم يلزمهم جميعا أن يدخلوا في دين الله الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو دين الإسلام. ومن أبى وبقي على دينه القديم من يهودية أو نصرانية أو بوذية أو مجوسية أو وثنية أو غير ذلك فهو من كفرة الضالين ومأواه جهنم بئس المصير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أوصيت به إلا كان من أهل النار. وهذا أمر معلوم. قال جل وعلا ويخرج من أحزاب فالنار موعده. من يخرج محمد أو القرآن من أي حزب فالنار موعده. فالواجب على جميع أهل الأرض من المكلفين الدخول في دين الله الذي هو دين الإسلام والانقياد لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام وتصديقه، وأن يسير خلفه، وأن يعتقد أنه الإمام المصدق، وأنه النبي العظيم والرسول الصادق إلى جميع الأرض، وأن خاتم الأنبياء ليس بعده النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد من هذا في حق جميع الأرض المكلفين. فإذا كان هذا أمرا معلوما قد أجمع عليه علماء الإسلام ودلت عليه الدلائل القطعية أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، وأنه مرسل إلى جميع المكلفين من العرب والعجم والجن والإنس، وأن واجب اتباعه، وأن دين الإسلام الذي هو دين المرسلين هو دينه، لا يجوز لأحد يخرج عنه، بل يجب أن يؤمن بهذا الدين وينظر إليه وأن يتبع محمد عليه الصلاة والسلام في ذلك. هذا هو الحق، وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الرسل جميعا وأنزل به الكتب من توراة وإنجيل وزبور وقرآن وغيرها من الكتب التي أنزلها الله على المرسلين، كلها تدعو للإسلام وكلها تأمر بالتمسك بالإسلام. ينبغي أن نعلم هذا جيدا، فإنه يوجد في بعض الكتابات في بعض المقالات ما قد يوهم أن اليهود على دين حق وأن النصارى على دين وأن أديانهم محترمة، وهذا أمر باطل، فليسوا على دين حق بل على دين باطل، وهكذا جميع الأديان الأخرى كلها ديان باطلة. وإنما الدين الحق الذي من سلكه واستقام عليه فاز بالجنة والكرامة هو دين الإسلام حق. ودين الإسلام الذي أوله وأساسه وأصله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع الإيمان بالله ورسله جميعا والإيمان بما أنزل عليهم والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، ثم ما يلي ذلك من حقوق الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك. هذا هو دين الله، وهذا هو دين الإسلام، وهو دين الهدى والبر والتقوى، والذي فيه السعادة الأبدية لأهل الأرض إذا استقاموا عليه وآمنوا به وحفظوا عليه. فالذين يريدون السفر إلى بلاد المشركين معناه أنهم يعرضون أنفسهم للخروج عن هذا الدين، وأن يصيروا مع أولئك الضالين من يهود أو نصارى أو وثنيين أو ملاحدة مجرمين لا يعرفون ربا ولا إلها، أو إباحيين لا يعرفون ربا ولا إلها إلا شهواتهم من إشباع الخروج وإشباع البطون، ولا يهمهم سوى ذلك. هذه حال كثير من الناس، إباحي، كل شيء أنه باح، ليس له هم في هذه الدنيا إلا يشبع فرجه في المآكل التي يريد، إلا يشبع فرجه بالزنا والنساء البغايا، أو يشبع بطنه مما حل وحرم من هذه الدنيا من هذه الشهوات. ولهذا سمعت في المحاضرة ودل كتاب الله على المعنى أن السفر إليهم يفضي إلى موالاتهم، يفضي إلى محبتهم، يفضي إلى استحسان أوضاعهم، يفضي إلى الخروج من الإسلام والدخول في دينه، يفضي إلى تنقص المسلمين وذنبهم وعيبهم وأنهم ليسوا على شيء، وأن المشركين هم الذين صاروا إلى الرقي العظيم والتقدم الملموس في هذه الدنيا، فيبهرهم بريق تلك الأشياء التي تقدم فيها أولئك من صناعات غريبة وطائرات ومركبات فضائية وغير هذا من الصناعات الجديدة التي تبهر عقول كثير من الناس حتى يضيع دينه ويضيع أهله، وإنما هي متاع قليل تزول يزول ويزول أهله. فالخلاصة أن المحاضرة عظيمة وقيمة، وأن السفر إلى بلاد المشركين أمر محرم، ليس لأحد السفر إلى بلاد المشركين لا لطلب العلم ولا غير ذلك، بل يجب سد الباب وإيصال الباب في جهة السفر إلى بلاد المشركين، وأن يمنع الشباب والشابات من السفر إلى بلاد المشركين، ولو قالوا إنهم سفر التعلم وإنهم يضعفون هنا وليس لهم نشاط في التعلم، يريدون أن يتعلموا هناك لوجود من ينشطهم بزعمهم أو يصدوا عن أهاليهم حتى ينشطوا للطلب وحتى يتبرعوا للطلب أو غير هذا من المبررات الفاسدة. والخطر في ذهاب النساء أكثر وأعظم، الخطر في ذهاب النساء للتعلم هناك أخطر وأشد. فالحاصل أنه لا يجوز السفر إلا بلاد المشركين للطالب ولا للطالبة ولا لأي غرض من أغراض إلا لضرورة يقيد الأمر بقدرها، وقد سمعتم استثناءات ذكرها. فيجب في السفر، فيجب في ما يتعلق بالسفر إلى بلاد المشركين يجب أن يضع في ذلك أمور وشروط حتى لا يقع المسافر فريسة لأهل الشرك، وحتى لا يفتن في دينه، وحتى لا يضل عن دينه. ولا شك أن السفر إلى بلاد المشركين للدعوة إلى الله وإرشاد الناس وإخاذ من الله هذا مستثنى. إذا كان مسافر عالما فاضلا متزنا عاقلا مكلفا، قد عرف دينه وتوصل في دينه ولا شفتنا عليه، بل إنما أراد أن يعلم ويرشد، فهذا لا حرج فيه، لأن الكفار في حاجة إلى الدعوة، في حاجة إلى توصيلهم بالدين، في حاجة إلى إخراجهم من الظلمات إلى النور. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغزون البلاد لفتحها بالعلم النافع، يوجهونهم ويدعونهم إلى الله ويرشدونهم، فإن دخلوا في الإسلام فالحمد لله وغلوا المقصود، فإن أبوا ولم يقنعوا بالإسلام سألهم الجزية إذا كانوا من أهلها، وما يضرب عليهم كل سنة يستعين به المسلمون فيما يتعلق بأمر الله وجهاد أعدائه، ويكون ذلا لأعداء الله، ويكون سببا لدخولهم مستقبلا في الإسلام. فإن أبوا الدخول في الإسلام وأبوا الجزية قاتلهم المسلمون حتى يغنموا بلادهم وذرانيهم ونساءهم، أو يهيئوا إلى الإسلام ويرجعوا إلى الإسلام في من بقي منهم. فالسفر بهذا المعنى من العلماء والأخيار البصرى في دينهم المتمكنين في العلم لا شك أن له آثار عظيمة، وأنه يفيد جدا لمن أصلح الله نيته وصبر وصابر ورزق الأسلوب الحسن، ورزق في دعوته الأسلوب الحسن، وصار معه ويتيسر معه أن يعاونه ويساعده فيما يتعلق بالدعوة، ينفع نفعا عظيما. أما السفر للتجارة والأمراض العلاج ولكذا ولكذا فهذا محل نظر يحتاج إلى قيود وعناية، وهذه المحاضرة لها شأن عظيم، وسوف نعيد النظر فيها مع المحاضر، وتطبع إن شاء الله وتوزع ليستفيد منها المسلمون، لأنها محاضرة قيمة وينبغي الاستفادة منها، وسوف نعيد النظر فيها إن شاء الله فيما يتعلق بالاستثناءات حتى تكون الاستثناءات في غاية من الإتقان والإحكام مع المحاضر نفسه وفقه الله. وهناك أمر آخر وهو قد يسمى هيرة أيضا، وهو الفرار من بلاد كفرية إلى بلاد أقل شرا منها وأقل خطرا منها على المسلمين، كما وقع للمسلمين في مكة لما شد الأذى عليهم من الكفار، انتقلوا مهاجرين إلى بلاد الحبشة إلى ملكها المعروف صنع النجاشي، لأنه كان يعتني بالمهاجرين ولا يظلم عنده أحد، فسافر إليه جمع من المسلمين وانتقلوا إلى الحبشة، وتسمى الهجرة الأولى. فهذه ساغت بسبب شدة الظلم من الكفار في مكة والأذى والصد عن سبيل الله، فلهذا أذن لهم أن ينتقلوا وأن يهاجروا إلى بلاد أقل أذى. فمثل هذا النوع أيضا جائز، لأنه بالحقيقة فرار من الإيذاء، وفرار من أسباب الانتكاس، وفرار من أسباب الفتنة إلى محل أقل فتنة وأقل أذى وأقل ضررا، إذا لم يوجد ما هو خير منه، إذا لم يوجد بلاد إسلامية انتقلوا إليها كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هناك بلاد إسلامية غير ذلك، ما هناك إلا مكة والمدينة التي فيها مكة فقط أولا ثم المدينة بعد ذلك، كان فيها نشر الإسلام ودعوة الإسلام، فلهذا أوذي المسلمون في مكة لقلتهم وكثرة أعدائهم، فاضطروا إلى الهجرة الحبشية للضرورة وعدم وجود بلاد إسلامية ينتقلون إليها ذاك الوقت. فهذا السفر إلى بلاد أقل شرا من بلاده التي وفيها وليس هناك بلاد يستطيع السفر إليها أحسن مما سافر إليه من بلاد أقل ضررا وأقل شرا، وهكذا السفر إلى بلاد المشركين للدعوة والتوجيه والإرشاد مع القدرة ومع العلم والفضل ومع إظهار الدين ومع البصيرة والأمن من الفتنة، فهذا كله جائز كما نبه عليه المحاضر. وسوف كما تقدم سوف نعمل ما يلزم إن شاء الله لطبعها وتوزيعها والاستفادة منها بعد قراءتها مع المحاضر والعناية بما فيها من الاستثناءات والإحكام كل شيء يحتاج إلى مزيد الإحكام. وفق الله الجميع وجزا المحاضرة خيرا وضاعف مثوبته، وجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين والصالحين المصلحين، إنه ولي ربكم كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.